ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي نسبته إليه نسبة التمثال إلى ذي التمثال ارتفعت العينية من حيث الماهية ولزمت السفسطة لعود علومنا جهالات على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على سبق علم بالمحكي والمفروض توقف العلم بالمحكي على الحكاية. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه جملة من القدماء التزموا بإنكار الوجود الذهني وقالوا أن حقيقة الوجود الذهني راجعة إلى نظرية الأشباح وأن الإنسان بعقله وبقوته المدركة لا يمكنه أن يدرك حقائق الأشياء وواقعية الأشياء الواقعية وإنما غاية ما هناك تأتي صور إلى الذهن أو تنعكس صور من الأشياء الواقعية والخارجية في الذهن تلك الصور شبح للأمر الواقعي يعني تلك الصور تشابه تلك الأمور الواقعية وإلا في الواقع لا تأتي الماهية الموجودة في الخارج إلى الذهن وإنما الذي ينتقل إلى الذهن صورة عن الماهية كما مثلا نقول أن التمثال يحكي عن ذي التمثال كذلك هذه الصورة الذهنية تحكي عن الموجود الواقعي ولكن حكايتها بمقدار المشابهة وإلى حد التشابه ولهذا سموا هذه النظرية بنظرية الأشباح يعني شبح الشيء شبه الشيء ما يشبه الشيء موجود في الذهن لا ماهيته توجد في الذهن. حاصل هذا القول هو إنكار الوجود الذهني وأنه لا توجد عينية بين الموجود الذهني والموجود الخارجي من حيث الماهية وإنما الموجود في الذهن صورة وشبح وما يشابه الموجود في الخارج. نحن في مقام الرد على هذه النظرية نشكل عليهم بإشكالين. إشكال الأول الذي هو أعظم من الإشكال الثاني وأهم باعتبار أنه لو التزمنا بهذه النظرية نظرية الأشباح وأنه الماهيات الموجودة في الخارج لا تقبل الانطباع في الذهن والذي ينطبع منها في الذهن صور وتمثال وأشياء تشبه تلك الماهيات يعني في الحقيقة التزمنا بالسفسطة يعني علومنا ليست علوم في الواقع وإنما علومنا في الواقع جهالات وجهل. عندما أقول مثلا عندي علم بوجود زيد في الخارج يعني عندي صورة بمنزلة التمثال تحكي عن وجود زيد يعني شبح وجود زيد موجود عندي وعندي في الواقع علم بشيء يشبه وجود زيد لا أن لي علم واقعا بوجود زيد. إذن أصبحت علومنا كلها جهالات وشك ورأي فإن الصورة هل هي واقعا هي نفس ذي الصورة؟ لا وإنما الصورة شيء وذو الصورة شيء آخر فلذلك إذا جعلنا علومنا بمنزلة الأشباح والصور المنطبعة من الأشياء الموجودة في الخارج حيث أن هذه الصور نسبتها إلى الأشياء الخارجية نسبة التمثال إلى ذي التمثال يعني في الحقيقة كل ما عندنا من العلوم واقعه جهل وواقعه لا علم، وليس لنا علم بالواقعية. هذا إشكال الأول. والإشكال الثاني هو إشكال الدور، يعني نقول ها يعني نقول أنه نفس هذه الدعوة أيضا هي دعوة شبحية، بل هذا إشكال النقض عليهم. أحسنتم. كما ذكرنا سنذكر إن شاء الله في رد النظرية الثالثة أنه نفس هذا المقول ونفس ما يدعونه من أن كل علومنا أشباح وأن كل ما انطبع في أذهاننا شبح من حقيقة الأشياء، لا أن ماهية الأشياء الواقعية موجودة في الذهن. خب نفس هذه النظرية أيضا تكون سفسطة، وتكون هذه النظرية خلاف الواقع، لأن نفسها أيضا شبح وليس لها واقعية، لأن نفس هذه القضية الكلية بكليتها هي محل التأمل. من يقول أنها صحيحة؟ ولعل الموجود من هذه القضية بصفة الكلية أيضا داخل في مقول هذه الكلية، يعني أيضا شبح وصورة الشيء وليس له واقع. إذن هذه النظرية في الواقع هي تناقض نفسها. نأتي إلى الإشكال الثاني الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله عليه، هو إشكال الدور. يقول إحنا عندما نرجع إلى التمثال أو إلى الصورة، عندما نرجع إلى التمثال ننتقل من الصورة والتمثال إلى ذي الصورة وإلى ذي التمثال، ولكن إذا كان هناك علم مسبق بذي التمثال وبذي الصورة فلذلك نقول هذه صورة زيد. إذا كنا شايفين زيد سابقا وكان عندنا علم بصفاته من صورته تحكي لنا ذلك المحكي، وننتقل إلى المحكي الذي كان لنا علم به سابقا، ولكن في محل بحثنا القضية تكون بعكس. احنا من حقيقة الأشياء الموجودة في الخارج ما عندنا علم بها مسبق، عندنا علم سابق بهذه الأشياء الحقيقية في الخارج لا، نريد من الوجود الذهني أي من صورة الأشياء أن نصل إلى الواقعيات. خب كيف هذه الصور الذهنية تحكي عن المحكيات في الخارج والحال أنه ليس لنا علم سابق ومسبق بتلك المحكيات؟ إذن كيف ننتقل من الحاكي إلى المحكي ومن الصورة إلى ذي الصورة؟ وفي الواقع يرجع هذا الإشكال إلى الدور. يتوقف علمنا بالمحكي وهو الواقع الخارجي على هذه الصورة وعلى الحاكي، وعلمنا بالحاكي يتوقف على علمنا بالمحكي سابقا، حتى نتمكن من وراء علمنا بالحاكي أن نصل إلى المحكي، وهذا دور واضح. إذن نظرية الأشباح باطلة لهذين الإشكالين. ولو كان الموجود في الذهن، هذا في الحقيقة بيان لرد نظرية الأشباح، ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي، نسبته أي نسبة الموجود في الذهن إليه أي إلى الأمر الخارجي وإلى الواقع الخارجي نسبة التمثال إلى ذي التمثال، ارتفعت العينية من حيث الماهية بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج، ولزمت السفسطة لعود علومنا جهالات. لماذا؟ لأن كل ما نعلمه هو شبح وليس له واقع. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني على أن فعلية الانتقال من الحاكي وهو الوجود الذهني إلى المحكي وهو الوجود الخارجي، تتوقف هذه الفعلية على سبق علم بالمحكي. عندما أنت ترى صورة، إذا تعلم سابقا أن الصورة من هو، تنتقل من هذه الصورة إلى وجوده وتقول هذه مثلا صورة الزيت. أما أنت إذا طول عمرك ما شايف زين أصلا، عندما تنظر إلى هذه الصورة متنتقل إلى زين، لماذا؟ لجهلك بالسورة. وهنا هكذا أن فعلية الانتقال من الحاكي وهو الوجود الذهني إلى المحكي وهو الوجود الخارجي تتوقف على سبق علم بالمحكي، والمفروض توقف العلم بالمحكي على الحكاية، يعني على الوجود الذهني. ما عندنا علم بالخارج، نريد أن نصل إلى الواقع الخارجي من وراء الوجود الذهني. إذن كيف يكون وجود الذهني بمنزلة الصورة والوجود الخارجي بمنزلة ذي الصورة؟ فلهذا كيف ننتقل من الصورة إلى ذي الصورة مع جهلنا التام بذي الصورة؟ لا لا، شوفوا، ملاك الوجود الذهني هو الحكاية بس، ولكن هذه الحكاية تارة حكاية صحيحة وتارة خطأ. احنا كلامنا الآن في تعريف الوجود الذهني وإثبات الوجود الذهني، ليس كلامنا في أن الوجود الذهني دائما مطابق للوجود الخارجي أو غير مطابق. يعني ليس كلامنا الآن في مقام إعطاء الصحة الكلية للوجود الذهني أو نفيها، كلامنا في بيان حقيقة الوجود الذهني بنحو الموجب الجزئي على الأقل. مقصودنا من الوجود الذهني ما هو حاكي عن الواقع الخارجي. طبعا هذه الحكاية مو دائما تكون صحيحة، أحيانا صحيحة وأحيانا تكون خطأ، ولكن نظرنا إلى الوجود الذهني، يعني ننظر إلى الوجود الذهني ونقسم الوجود إلى الذهني والخارجي بمنظار الحاكي والمحكي. ولهذا قلنا أن الوجود الذهني بمعنى آخر هو وجود خارجي، لأن الوجود الذهني علم، والعلم كيف نفساني وهو عرض، والعرض موجود خارجي. ولكن ليس مقصودنا من الوجود الذهني العرض والكيف النفساني، مقصودنا من الوجود الذهني هذا الاصطلاح الخاص، يعني الماهية التي كانت موجودة في الخارج نريد أن ننطبعها في الذهن، بحيث انطباعها في الذهن يحكي عن وجودها في الخارج. هذا نعبر عنه بالوجود الذهني. استتارة هذه الحكاية تكون تامة، تارة تكون ناقصة، تارة أصلا هذه الحكاية تكون خلاف الواقع، كما أن الأحواس الخمسة أحيانا تخطئ، ترى شيئا منحرف ومنحرف مثلا وفي الواقع مستقيم، أو ترى شيئا مستقيم ولكن في الواقع منحرف. ولكن كلامنا مو في الخطأ والصواب، ها، كلامنا في بيان حقيقة الوجود الذهني. يعني دعوانا أن الوجود المطلق ينقسم إلى الذهني وإلى الخارجي، مقصودنا من الوجود الذهني يعني أن ماهيته عين ماهية الوجود الخارجي. غاية ما هناك أن الوجود الذهني بمنزلة الحاكي والوجود الخارجي بمنزلة المحكي. ولكن هذه الحكاية هل هي دائما صحيحة أم لا؟ هذا بحث آخر، هذه ذكرنا في البحث السابق وأشرنا إلى هذا المطلب. حدود هذه الحكاية من حيث الخطأ والصحة تتبع نظرية المعرفة، أن نظرية المعرفة كلما وسعنا نطاقها يوسع نطاق الوجود الذهني، وتكون الحكاية حكاية صحيحة. وكلما ضيقنا نظرية المعرفة نقول أيضا بتضييق هذه الحكاية الصحيحة. بعد هذا بحثه خارج عن محل كلامنا. لا لا، شوفوا شوفوا، لا لا صحيح. احنا لا احنا احنا شوفوا شوفوا مولانا، احنا نريد نبين اصطلاح الوجود الذهني. احنا نقول الوجود الذهني الذي نقوله، الوجود الذهني هو نفس الماهية الموجودة في الخارج تأتي الى الذهن وتوجد بوجود اخر وبلباس اخر. اذا فرضنا كلامكم صحيح، اذا فرضنا في مورد الوجود الذهني لم يطابق الوجود الخارجي، يعني الحاكي كان شيئا والمحكي كان شيئا اخر، بعد هذا مو وجود الذهني المصطلح، هذا احيانا يطلق عليه الوجود الذهني ولكن بالتسامح. احنا مقصودنا من الوجود الذهني الذي نبينه يعني ان هذه الماهية التي كانت موجودة في الخارج بعينها موجودة في الذهن. اما اذا فرضنا ان العقل اخطأ ولم تكن مطابقة واقعية بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي، هذا صار بعد وهم وخيال، هذا بعد ليس هو الوجود الذهني الواقعي الذي نقصده في المقام. فلهذا قلت أن بحثنا أن وجود الذهني هل هو دائما يطابق الوجود الخارجي أو لا يطابق، هذا بعد يدخل في نظرية المعرفة، أنه دائرة ونطاق هذه النظرية إلى أين وإلى أي مقدار. إيه صحيح لابد أن لا يخطئ، هذا مسلم، بس ولكن هذا مو دليل على أنه كل علومنا خطأ، ولا دليل على أن كل علومنا صحيح، لأن الوجود الذهني للماهية، هذا الموجود الذهني للماهية ملاكه الحكاية، ولكن هل أن هذه الحكاية دائما تكون مصادفة للواقع، وهل أن هذه الحكاية صحيحة أو لا، هذا مو دليل عليها. يعني لا عندنا دليل على صحة هذه الحكاية دائما، ولا عندنا دليل على خطائها. إحنا الذي نريد أن نثبته هذا المقدار، أن الموجود في الذهن ولو بنحو الموجب الجزئية، مو بنحو الموجب الكلية، أن الموجود في الذهن بنحو الموجب الجزئية، الماهيات الموجودة في الذهن هي عين الماهيات الموجودة في الخارج. لا شوفوا، لأنه شوفوا، فلهذا أقول لأن الموجود في الذهن من الماهيات دائما صحيح أو لا، هذا بحث في نظرية المعرفة. إحنا كلامنا الآن في انقسام الوجود إلى الذهني وإلى الخارجي، وأن الوجود الذهني هو الوجود الحاكي، نريد أن ثبت الوجود الذهني الصحيح بنحو الموجب الجزئية، لا الوجود الذهني الصحيح بنحو الموجب الكلية، وأن كل علومنا صحيحة ولا خطأ فيها. هذا مو غرضنا، غرضنا أن هناك وجود آخر وراء الوجود الخارجي، يسمى ذلك الوجود بالوجود الذهني، وذلك الوجود الذهني ملاكه الحكاية عن الخارج. أما هل أن حكايته دائما صحيحة أو غير صحيحة، هذا بحث في مجال آخر. الذي نريد إثباته هذا المقدار، أن هناك وجود آخر غير الوجود الخارجي، يسمى ذلك الوجود بالوجود الذهني وملاكه الحكاية عن الخارج. ولكن هل أن هذا الوجود الذهني دائما يحكي بصحة عن الخارج أو لا، هذا بعد بحث آخر، هذا بعد ليس هو المقصود في المقام. لا 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 بنحو الموجب الكلية مو صحيح، لا لا بنحو إيه صحيح سيدنا، بس ولكن شوفوا، لا ولكن لا شوفوا، هذا النيش تكون أشياء، وإحنا بعدين سنبين إن شاء الله في بحث المفاهيم والأبحاث الآتية أن الموجود في الذهن ينقسم إلى قسمين، تارة شيء موجود في الذهن يعني العقل يفرض ثبوته في الذهن، تارة كلامنا في الوجود الذهني يعني الماهية الموجودة في الخارج نحكي عنها في الذهن. المفاهيم المعقولات الثانية المنطقية أو المعقولات الثانية الفلسفية، هذه بعد ليست موجودة بالوجود الذهني بهذا المصطلح، لأنها لا تحكي عن الخارج صحيح، وإنما هي وليدة العقل. العقل عندما يتعقل ويتأمل مثلا يجعل ما هي الإنسانية الخارجية يجعلها كلية، وأما هذه الكلية هل هي في الواقع تحكي عن الخارج؟ لا تحكي عن الخارج، أصلا الكلية هي موطنها في الذهن. إحنا كلامنا ليس في كل موجود في الذهن، كلامنا أن الماهية الموجودة في الخارج يمكن أن نقسم وجودها إلى وجود آخر خارج عن الخارج، يعني ما وراء الوجود الخارجي، وذاك الذي ما وراء الوجود الخارجي ماذا نعبر عنه بالوجود الذهني. مقصودنا من الماهية الموجودة في الذهن يعني الماهية الحاكية عن الواقع الخارجي. نأتي إلى رد النظرية الثالثة. النظرية الثالثة هي هذه، كانت أنه قالوا أن الوجود الذهني صور الأشياء المنطبعة في الذهن، ولكن هذه الصور تباين الأشياء في الخارج بتمام المباينة، يعني حقيقة الوجود الذهني رموز وعلامات، وإلا في الواقع الواقع الخارجي لا يمكن انطباعه بأي نحو من أنحاء الانطباع في الذهن، وإنما العقل الإنساني فيها تفاعلات وانفعالات نعبر عنها بالرموز والعلامات. العقل يتخيل أنه وصل إلى الواقع الخارجي، وإلا مستحيل وصوله إلى الواقع الخارجي، ولهذا لدى العقل لا يوجد عين الماهية ولا شبح الماهية، وإنما العقل دائما فيها انفعالات وتفاعلات هي رموز يتخيل أن هذه هي الواقع الخارجي. وبما أن العقل تعود على هذه الرموز دائما يكون مخطئا وغير واصل إلى الواقع الخارجي. ولكن بما أن هذا الخطأ خطأ دائم ومستمر معه، ينظم الإنسان حياته في الدنيا وحتى في الآخرة مثلا على هذه الأخطاء وعلى هذه الرموز. طب الجواب عن هذه النظرية واضح. أولا، هذه النظرية أوضح فسادا من سابقها في لزوم السفسطة، وفي الواقع أولئك كانوا يقولون على العقل عندنا شبح الأشياء، هذول ينكرون الشبح أيضا، يعني حتى صورة الأشياء ما موجودة لدى العقل. إذن العقل جاهل بتمام معنى الكلمة بالواقع الخارجي، هذا أولا. وثانيا، نشكل عليهم بإشكال النقضي. نفس هذه النظرية منقوضة كلية، هم يقولون كل علومنا، جميع ما ندركه، كل ما نعقله رمز وليس له أي تشابه بالواقع الخارجي. نقول نفس هذه الكلية منقوضة، هذه الكلية من يقول أنها لها واقعية؟ هم تقولون هذه الكلية أيضا رمز. إذا نقضنا الكلية تثبت الموجب الجزئي، يعني على الأقل بعض هذه القضية صحيح وبعضها الآخر خطأ، والبعض الآخر الذي خطأ معناه أنه شنو، هناك أشياء لها واقعية ولها انكشاف وكشف عند العقل، والعقل يصل إلى بعض الأشياء. ولو كان كل علم، هذا رد لنظرية الرموز، ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه بناء على أن العقل يستحيل أن يصل إلى الواقع الخارجي، وإنما غاية ما هناك أشباح وأشياء في العقل تباين الواقع الخارجي بتمام معنى الكلمة، لزمت السفسطة وأدى إلى المناقضة. لزمت السفسطة، هذا الإشكال الأول، وأدى هذا الكل إلى المناقضة، يعني هذا الكل يناقض نفسه. فإن هذا الإشكال الثاني، فإن كون كل علم مخطئا يستوجب أيضا كون هذا العلم الكلية مخطئا وخطأ، فيكذب هذا الكل، فإذا كذب الكل فيصدق نقيض هذا العلم، أي العلم بالكل. أن نقول كل علم خطأ وكل علم لا يصادف الواقع، ونقيضه ماذا، وهو كون بعض العلم مصيبة. فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها، أي على الماهيات، فيه أي في الوجود الذهني الآثار، يعني الآثار الخارجية، كما أن للماهيات وجودا خارجيا تترتب على الماهيات في الوجود الخارجي الآثار، أي الآثار الخارجية. وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجيا وذهني. نظرية الرموز هكذا تقول. لا نقول احنا نقول ان هذه الصور، احنا نقول ان هذه الصور لا صحيح، بس ولكن الماهية لها وجودان، الماهية تارة وجودها وجود خارجي فتترتب عليها الآثار الخارجية، وتارة لها وجود ذهني الذي نعبر عنه الصورة، ماكو مانع. هذه الصورة هي أيضا ماهية، غاية ما هناك أنها موجودة بالوجود الذهني ولها آثارها الخاصة في الوجود الذهني. وقد تبين بما مر من بيان انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي أمور. الأمر الأول، هذا الأمر الأول جدا مهم التركيز عليه وبيانه، باعتبار أنه بهذا الأمر الأول كثير من الإشكالات التي ذكرت على الوجود الذهني تندفع ببيان الأمر الأول. ففي الحقيقة هذا الأمر الأول الذي ذكره المصنف هو تمهيد ومقدمة لدفع الإشكالات التي سنذكرها على الوجود الذهني. ذكرها بعض القدماء من الحكماء أو بعض المتأخرين منهم أو أمثال فخر الرازي ومن تبعه. حاصل هذا الأمر الأول ماذا؟ أنه نحن نقول الموجود من الماهية في الذهن صحيح ذكرنا أنه آثار الماهية في الخارج تختلف لأن وجودها وجود الخارجي، آثارها في الذهن تختلف لأن وجودها وجود ذهني، ولكن عندما نحمل الماهية على الموجود في الذهن هل أن الموجود في الذهن يدخل تحت عنوان الماهية وتنطبق الماهية على الموجود الذهني أو لا تنطبق؟ نبين السؤال بوجه أوضح. مثلا عندما نقول الجوهر ماهية من الماهيات، هذه الماهية لها وجودان، الوجود الأول في الخارج، الجوهر موجود في الخارج كالإنسان الموجود والسماء الموجودة والتراب الموجود وغير ذلك، هذه الماهية الجوهرية أيضا موجودة في الذهن، نقول الجوهر موجود في الذهن، أو نقول الإنسان الذي مصداق من مصادق الجوهر موجود في الذهن. عندما نقول الجوهر موجود في الذهن أو الإنسان موجود في الذهن، هذا الموجود في الذهن أيضا داخل تحت مقولة الجوهر أو ليس داخلا؟ بلا شك أنه غير داخل. لماذا؟ لأن الموجود في الذهن فقط مفهوم، الماهية الموجودة في الذهن حقيقتها مفهوم وليس حقيقتها جوهر. نبين المطلب أكثر. مثلا عندما أقول الإنسان كلي، طب الإنسان كلي الموضوع في هذه القضية جوهر من الجواهر صحيح، وأيضا الموضوع في القضية موجود في الذهن ليس له وجود في الخارج صحيح، لأن الإنسان الذي يحمل عليه الكلية أين هذا الإنسان؟ فقط في الذهن. طب هذا الإنسان هل هو جوهر واقعا أو فقط مفهوم الجوهر موجود فيه؟ فقط مفهوم الجوهر، ولهذا هذا الإنسان لا يقال أنه موجود في نفسه ولنفسه، الجوهر هو الموجود في نفسه لنفسه في الوجود الخارجي، وإلا في الوجود الذهني الماهية الموجودة وهي ماهية الإنسان كما في قولنا الإنسان كليون، الإنسان جوهرون، الإنسان جسمون، الإنسان ناميون، في كل هذه القضايا الموضوع هو مفهوم الجوهر، يحمل عليه الجوهر ولكن بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. يعني نقول الجوهر الذهني جوهر ولكن بالحمل الأولي، يعني مفهومان، مفهومه مفهوم الجوهر ولكن بالحمل الشائع الجوهر الذهني جوهر. لا، لماذا؟ لأن الجوهر الذهني مجرد مفهوم ليس من مصادر. شنو مقصودنا من الآثار الخارجية؟ هنا شوي نبين الآثار الخارجية. المقصود من الآثار الخارجية للمقولات العشر أعم من الجوهر وأنواع الجوهر والأعراض التسعة، مقصودنا من الآثار الخارجية الكمالات الأولية التي هي مفاد كانت تامة، والكمالات الثانية للموجود الخارجي التي نعبر عنها بمفاد كان ناقصة، فإن هذه الآثار الخارجية موجودة لمفهوم الإنسان الموجود في الذهن؟ لا، بالضرورة ما موجودة، ولهذا مفهوم الإنسان في الخارج الموجود جوهر وفيها كمالات أولية وثانوية، أما مفهوم الإنسان المجرد عن الوجود الخارجي الذي فقط يحكي عن وجود الإنسان في الخارج الذي نعبر عنه بالوجود الذهني، هذا ليس فيها آثار خارجية، ليس فيها كمالات أولية ولا كمالات ثانوية، وإنما هو مجرد مفهوم. إذن حمل مفهوم على موضوع في الذهن لا يكون دليلا على أن المفهوم داخل تحت مقولة ذاك الموضوع، فإن الحمل شيء والانطباق والاندراج في الواقع شيء آخر. يحمل ولكن بالحمل الأولي، يقال الإنسان جوهر وهذا الجوهر جوهر ولكن بالحمل الأولي، يعني مفهوما. أما بالحمل الشائع الإنسان الجوهر جوهر بالحمل الشائع في الذهن، لا، في الذهن مجرد مفهوم. إذا ركزنا على هذا المبنى الصحيح في حقيقة الوجود الذهني، كثير من الإشكالات الواردة على الوجود الذهني تندفع ببساطة وبأبسط وأدنى تأمل. فإن أكثر المستشكلين على الوجود الذهني تصوروا أن الموجود من الماهية في الذهن داخل تحت مقولة تلك الماهية الموجودة في الخارج، ولهذا وقعوا في عديد من الإشكالات وفي كثير من الشبهات. أما نحن نقول نعم، الماهية الموجودة في الخارج هي بعينها موجودة في الذهن، ولكن في الذهن صفتها فقط المفهوم، ليست داخلة تحت أي مقولة من المقولات الموجودة في الخارج. يقال الإنسان جوهر في الذهن ولكن بالحمل الأولي، مفهوما يطلق عليه الجوهر لا بالحمل الشائع، ليس من مصادق الجوهر، وإلا إذا كان من مصادق الجوهر مفروض أن الكمالات الأولية والثانوية موجودة في هذا الإنسان الموجود في الذهن. والشاهد على ذلك، أذكر مثال عرفي، أنت عندما تتصور مفهوم الحرارة، الذهن يكتسب الحرارة أيضا ويصير حارا، لا، لأن الموجود من الحرارة في الذهن مفهوم الحرارة لا مقولة الحرارة. إذا كان الموجود في الذهن مقولة الحرارة، الآثار الخارجية للحرارة، مثلا انبساط الكمي أو الكيفي في الشيء الحار، كان يسري إلى الذهن، والذهن عندما يتصور الحرارة يعني ينبسط، عندما يتصور البرودة يعني ينقبض، وهذا غير صحيح أصلا. فإن الذهن سواء يتصور مفهوم الحرارة أو مفهوم البرودة، على كلا التقديرين وجوده واحد، لا يحصل فيها انبساط ولا انقباض. انطبق هذا الأمر الأول. الأمر الأول أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها، وهي أي الماهية موجودة في الخارج، تترتب عليها أي على الماهية الموجودة في الخارج آثارها أي آثار الماهية الخارجية، وإنما لها أي للماهية الموجودة في الذهن من المقولة مفهوم المقولة فقط. يعني عندما نقول الإنسان كليون، الإنسان يحمل عليه الجوهر ولكن بالحمل الأولي، يعني مفهوم الجوهر صادق على الإنسان، لا مصداق الجوهر هو الإنسان الموجود في الذهن. فالإنسان الذهني يعني الإنسان المتصور في الذهن، وإن كان هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، لكنه ليس ماهية موجودة لا في موضوع بما أنه جوهر، وإنما مفهوم فقط ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم. فإن الإنسان الذهني فيها أبعاد ثلاث، طول وعرض وعمق، لا، وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان، فإن هذه كلها تأتي إلى الذهن ولكن بصفة مفاهيم ووجودات ذهنية. فليس له أي للإنسان الذهني إلا مفاهيم ما في حده، أي في حد هذا الإنسان الذهني من الأجناس والفصول كلها ذهنية، يعني كلها مفاهيم من غير ترتب الآثار الخارجية. ونعني بالآثار الخارجية الكمالات الأولية، أي مفاد كانت تامة، والكمالات الثانوية، أي مفاد كانت ناقصة. فإن هذه تترتب على مفهوم الإنسان؟ لا. تترتب على مفهوم الجسم؟ لا. تترتب على مفهوم النامي؟ لا. إذن هل موجود في الذهن؟ لذلك نقول أن الماهية الموجودة في الذهن آثارها تختلف عن الماهية الموجودة في الخارج، لأن الموجودة في الذهن حقيقتها مفهوم، يعني وجود ذهني، والموجود في الخارج حقيقتها مقولة من المقولات العشر. وإلا يعني إذا فرضنا أن الماهية الذهنية داخلة تحت الماهية، تحت المقولة التي كانت هذه الماهية في وجودها الخارجي موجودة تحتها، فلو كان مجرد الانطباق، أي الحمل، حمل مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراج ذلك الشيء تحت تلك المقولة، كانت المقولة نفسها، أي وجودها الذهني، مندرجة تحت نفسها لحمل المقولة على نفسها. مثل ما نقول الجوهر الموجود في الذهن جوهر، خب حملنا المقولة الجوهر على نفسها في الوجود الذهني، ولكن الجوهر جوهر بالحمل الأولي، يعني من حيث المفهوم فقط، وإلا الجوهر الذهني ليس جوهرا بالحمل الشايع، ولهذا الجوهر الذهني ليس فيها كمالات أولية ولا كمالات ثانوية. كافيا في اندراج الشيء تحت المقولة، كانت المقولة نفسها مثل مقولة الجوهر مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها. عندما نقول الجوهر الذهني جوهر، فكانت المقولة أي المفهوم من المقولة فردا لنفس المقولة، وهذا باطل بالضرورة. وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهني جوهر ولكن بالحمل الأولي، يعني مفهومان، لأن ملاك الحمل الأولي هو الاتحاد المفهومي فقط لا بالحمل الشايع. فإن الجوهر الذهني وإن حمل عليه الجوهر أي المقولة، مع ذلك هذا الحمل لا يدل على الاندراج وعلى الانطباق الواقعي، إنما هذا الحمل من باب الاتحاد المفهومي فقط. يبقى هذا الإشكال الصغير في المقام، أن المنطقيين في كتب المنطقية قالوا أن الماهية تنقسم بحسب أفرادها إلى قسمين، تارة لها أفراد في الخارج، تارة لها أفراد في الذهن، يعني جعلوا الموجودات الذهنية أفرادا للمقسم وللماهية. إذن مقولة الجوهر حسب تقسيم المنطقيين لها مصداقان، مصداق في الوجود الخارجي ومصداق في الوجود الذهني. نقول هذا التقسيم تقسيم تسامحي وليس مبتنيا على الدقة الفلسفية، فإن الموجود من الماهية في الذهن مجرد مفهوم وليس مصداقا لتلك المقولة. نعم الماهية الجوهرية تنقسم إلى فردين حسب تعبير المنطقيين، فرد في الخارج وفرد في الذهن، ولكن الفرد في الذهن ليس هو جوهرا بالحمل الشايع، وإنما الفرد الموجود في الذهن جوهر بالحمل الأول. يقال أنه جوهر أحيانا وأنه مصداق للجوهر باعتبار أنه يحكي عن الجوهر الخارجي، لأن الحكاية أحيانا تكون شديدة بحيث أن الحاكي بعد لا يلتفت إليه، وكل الالتفات يكون إلى المحكي، كما في إعطاء الدلالة لللاب بالنسبة إلى المعنى. إحيانا هذه الدلالة هل قد شديدة وقوية بحيث أن الإنسان عندما يسمع اللاب من المخاطب أصلا ما يلتفت إلى اللاب، يلتفت مباشرة إلى المعنى، لأن اللفظ لوحظ في المعنى بلحار الفناء وفوني في المعنى. هنا أحيانا هذا الجوهر الموجود في الذهن يطلق عليه أنه جوهر بالحمل الشائع لشدة علاقته وحكايته عن الجوهر الخارجي، ولذلك يتسامح ويقال أن الماهية لها مصادق متعددة تارة في الخارج وتارة في الذهن، والحال أن الماهية مصداق ليس لها في الذهن، وإنما الموجود منها مفهومها فقط، مصداق يندرج تحت مقولة من المقولات الخارجية لا يوجد للماهية في الذهن. وأما تقسيم المنطقين الماهية إلى تقسيم المنطقين الأفراد الماهوية أي أفراد الماهية إلى ذهنية وخارجية، وأن الماهية لها مصداق ولها حمل شايع تارة في الخارج وتارة في الذهن، فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم، وإلا الماهيات الخارجية مصادقها فقط في الخارج ومصداقها في الذهن فقط مفهوم، وليس واقع هذا المفهوم هو المقولة، ويندفع بما مر إشكال يأتي إن شاء الله. والحمد لله.